نوروا قلوبكم وثقلوا حسناتكم ولكشف همومكم وغمومكم وشفاء مرضاكم ولتعجيل فرج إمامكم وبأعلى أصواتكم صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على ظالميهم وغاصبيهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته. الملتقى أو ملتقى الحج، وتواصلا مع المحاضرات السابقة وإيجازا للمحاضرة الأمس التي تفضل بها فضيلة الشيخ عبد الحسين المبارك حفظه الله، وقد تطرق في عمرة التمتع إلى الكثير من الجوانب الفكرية والروحية، فأخذنا الإجازة من سماحة الشيخ أن نوجز ما تفضل به البارحة، فجزاه الله خير الجزاء، أعطانا الإذن في هذا الإجازة. يعني هناك عدة نقاط أشار إليها، من ضمنها القار والقمص والتقليد، ومن هذه الأمور الميقات والإحرام من الميقات. بعد أن قسم الحج إلى عمرة تمتع وحجة تمتع، وأشار إلى أن عمرة التمتع بها عدة أعمال. العمل الأول هو الإحرام من أحد المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله. هذه المواقيت نعبر بها بمثابة البوابة إلى بيت الله الحرام، مثل هذا المأتم، أنا ما أقدر أدخل المأتم إلا من بابين، كذلك أنا ما أروح مكة أو أدخل مكة إلا من هذه المواقيت. هذه المواقيت جعلها الرسول صلى الله عليه وآله، وقد ذكر مثل الشجرة ويلملم. والذي يهمنا في هذا الموضوع في الميقات قرن المنازل، وهو أحد المواقيت الذي يروح عن طريق البحرين أو المنطقة الشرقية يتوجهون إلى قرن المنازل. أما بخصوص الذي يروحون عن طريق الطائرة فإن شاء الله يتطرق إليه الأخوة في أثناء الكلام، يعني وش برنامج الذي يروحون عن طريق الطائرة، شلون يحرمون وأين يحرمون. قرن المنازل هو فيه ميقات، وأي ميقات؟ قرن المنازل أو الطائف بالأحرى فيها مكانين، وادي الهدى والسير الكبير، أن أي نحرم من هذا أو من هذا، فبيكون الإحرام من السيد الكبير. هذا الميقات فيه عدة أعمال، عدة وظائف، هناك وظائف مستحبة، هناك وظائف مكروهة، هناك وظائف واجبة، هناك وظائف محرمة، هذه الموجودة في الميقات. الآن لما نوصل إلى الميقات ماذا أفعل؟ إيش أسوي؟ العمل الأول هو الوضوء، أن يتوضأ الإنسان قربة لله تعالى. هذا الوضوء المعتاد له كل الإخوة والأخوات يعني دون أوقات الصلوات. العمل الثاني هو الغسل، وهنا أشار الفقهاء في مناسك الحج التفتوا إلى أن الإنسان يغتسل عما في الذمة، يمكن عليه غسل جنابة كذا ناسي فترات المراهقة يكون يغتسل عما في الذمة. هذا الغسل عما في الذمة، عما في ذمتي تدخل فيه إذا كان معك على غسل جنابة أو إذا واحد عليه غسل حيض أو غير ذلك. هذا الغسل موجود في يعني دعاء قبل الغسل، في دعاء بعد الغسل ولبس الإحرام، هذا موجود عندكم آداب الحرمين. وأفضل من الإخوة والأخوات من ضمن الكتب المهمة اللي يحملونها وياهم هو آداب الحرمين. ذكر الدعاء الغسل، زين هذا الغسل يمكن واحدة أو واحد يطرح سؤال، يصير استخدم الشامبو والصابون أو المعجون. هذه الأمور طبعا إذا كانت من دون رائحة، يعني أغتسل بس بالماء بعيدا عن الشامبو أو الصابون أو المعجون، فقط بالماء أغتسل الرأس فقط الجانب الأيمن والجانب الأيسر. بعد هذا الغسل يكون ألبس الإحرام. بالنسبة للرجل يلبس فقط قطعتين، الإزار يسمونه والرداء، وقد أشار الشيخ أيضا إلى أن هذا الإحرام لازم يكون مشفاف، يفضل أن يكون الإحرام سمين متين على أساس لا يحكي بشرة الرجل. بالنسبة للمرأة يقول الفقهاء إحرام المرأة في لباسها، ويقول هذا اللباس يعني أي لباس كان، إنما اعتاد الأخوات على أن يلبسن هذا الثوب الأبيض الذي اعتقاد روحاني وعرفاني، واتحاد هذا اللباس بلون رجال أو نساء أن يعطي إشارة إلى أن يعيش الإنسان الجو البعيد عن الملذات والبعيد عن الأهواء والرغبات الدنيوية. ولهذا النساء الحمد لله ما زلنا نحافظنا على هذا اللباس الأبيض. الآن وضوء غسل لبس الإحرام هم موجود دعاء تراجع الإخوة والأخوات آداب الحرمين. يروحون الآن للمصلى، هي كل برنامج الانتقال، يصلون ركعتين الإحرام لبس الإحرام. يستحب في الركعتين أن أقرأ في بعد الفاتحة سورة قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة قل يا أيها الكافرون. يمكن واحد أو واحد يقول أنا مو عارف مو حافظ السورة، زين إحنا قلنا يستحب، يعني لو قالت واحد أنا بقرأ أو واحد قال بقرأ السورتين معا لو قل الله أحد ما في إشكال، جهر أو إخفاء. بعد هذا يجي دور عقد الإحرام. عقد الإحرام يكون الجماعة الرجال، يعني الآن عمل فردي، يجي دور العمل الجماعي في المقام، الرجال بوحدهم والنساء بوحدهم. عقد الإحرام بعد الركعتين نعقد الإحرام، هذا العقد المبرم أعقد صفقة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. عقد الإحرام في هذا المكان ومباشرة التلبية، والتلبية مثل ما تفضل الشيخ البارحة، التلبية مفتاح، لأن تكبيرة الإحرام مفتاح، كذلك التلبية مفتاح للدخول في عمرة التمتع أو الحج، وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وأيضا يذكرون تكون الكلمات الألفاظ صحيحة، بحيث أي خلل يؤدي إلى خلل في كل الأعمال. يعني مثلا لبيك اللهم لبيك، لو قال واحد إن الحمد
الحمله يلتفت الى الخارج والالتقاء. بعد عقد الاحرام والتربيه ذكر الشيخ هناك دركات احرام قسم الى ثلاثه اقسام، قسم مختص للرجال وقسم مختص للنساء والقسم الثالث مشترك بين الرجال والنساء. اشير الى نقطه الاحرام، اذا كانت وحده تقلد زين الدين، زين الدين يقول في اثناء عقد الاحرام يكون للمراه عليها احرام كاحرام الرجل فقط اثناء عقد الاحرام. هناك هذه التركات من تفضل بها سماحه الشيخ البارحه وهي على ثلاثه اقسام. هذا الجانب العبادي الى له اعمال او برنامج الميقات. هناك بعد البرنامج الروحي للميقات، ويمكن ان نرسل للاخوات والاخوه قراءه حديث الشفيش، هم موجود في آداب الحرمين، كل منهم انترنت، فيفضل ان الانسان يتطلع يتصفح ويتامل في حديث الشفيش، ففيه البرنامج الروحي الى اعمال عمره التمتع وحجه التمتع. الجانب الثالث قد يتعلق بالجانب التجاري، بس اذا سيد جلال باعتبار الروح والكذا في بعض الامور اللي قد يقع فيها الحاج في الميقات اداريا او لا.
اذا
كان
في
حاجه
يعني بس
ده جانب اداري مثلا في الميقات تكون اشياء اداريه
نفس لازم هاي الحاج النسائي بس من هاي المشاح مال الحمله على اساس نعرف الحاجيه من دون غير يعني كل الحمل حمله مجتمع غير الحملات الثانيه في المشاح النساء الرجال يكون ياهم هناك المشرف الاداري لكن يكون في المراس.
في بعض الاشياء خصوصا اداريا جماعه اخرى والاخوات
بالنسبه للنسائي روح يكون معاهم المشرفه او المرشده في محرمنا ويكون معاهم وتطلع معاهم الى خارج المسجد حق تقنيه الاحرام. بالنسبه الى ويلبسون الوشاة اهم شيء على اساس نعرفهم النساء. الرجال يكون معاهم المرشد أول شيء داخل المسجد وعطنية الإحرام، بعدين يطلع إلى نساء المرشد أساس عطنية الإحرام.
شكرا. فبعد هذا التربية طبعا يستحب تكرارها، يعني من تركبون الباص أو المكشوف إلى أن تشوفون بيوت مكة، التلفظ بالتربية من تواقف وأنت قاعد وأنت نايم، لأن مثلا لا بصير طواف في الليل أو السنة الصبح بصير طواف في الليل. الإنسان كل ما كثر من التلبية هذا هو ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الوصول إلى مكة زين والراحة والاستعداد إلى الأعمال، هل تفضل يا سماحة الشيخ الطواف وغير الطواف إن شاء الله على أساس أنا أخذ الوقت أكثر وصير ينتظر بعد الوقت. إحنا أخذنا عن الحجي أو شيء مثل كلمة رحمة سماحة السيد. وقبل لا يمد السيد شغلة أو لطيئة ملاطفة أو نكتة خلينا نقولها. أقول ما جماعة بعض الجماعة لما يروحون السكن بعض الجماعة قاموا وشالوا الإحرام وكذا في الرجال. جلهم الإداري قال لهم ليش ما تحطوفهم؟ قالوا مو كل شيء على المقاول. كل شيء على المقاول دفعنا شامل مو كل شيء على المقاول. المقاول يقول لك الاكل وهذا عمل اعمال عليك انت. هذا السيد
كان بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم الظالمين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بالنسبة للأعمال طبعا سماحة الشيخ البارحة ضايقه الوقت في الإشارة، ولو أن يعني بعض المسائل أو التوصيات المهمة صح التعبير في العمرة في أعمال العمرة. طبعا سماحة السيد ذكر بعض الأمور، خلاصة أيضا أضيف أنه أول ما يبتلى به الحاج عندما يصل السكن النظر في المرأة، كل واحد بيطالع روحه في اللفت وفي المنظرة اللي في الغرفة، فهني تديرون بالكم أنه إذا عن غير قصد ما عندك مشكلة، لكن لا تكرر النظر عن قصد. عندنا طبعا باستعمال أيضا أمور التدهين، واحد يخاف مثلا إياه جفاف أو كذا من الأمور اللي قد يبتلى بها الإنسان، إذا كنت تحتاج لضغط للعلاج ما في مشكلة إذا وسعا لا يكون مخيطا. شيء آخر التدهين، التدهين قد يصاب البعض بالجفاف ويحتاج أن مثلا يدلك عضو من بدنه مثلا بالكريم أو المادة الملينة، هذا إذا كان لضرورة يعتمد على مقلدة قد تلزمه الكفارة، فيمكن تفادي هذا الأمر بمثلا التدهين من البحرين، وسيحتفظ البدن بالأثر وقد يعني يقاوم مسألة اللي هو الآثار اللي تحصل من الجفاف أو ما شابه ذلك أو من المرض المعين التهاب أو غير ذلك، يمكن أن يتفادى بمثل هالأمر. والتضليل يمكن تشوفون في صور بعض الجسم، البارحة يمكن شفتون اللي يحتاطون صحيا في تركات الإحرام ايش سووا، يمكن شفتون الصورة البارحة، ما احتاج أريد أستعرضها، وايش يسوون؟ كشخوا بدلين اللي شسم اللي المفروض يخلونهم على أنفهم، يبغي يتنسم هوا حر راح خلها على وين؟ على رأسه. هذا من ضمن المسائل اللي أو الأغلاط اللي قد يقع فيها الحجاج، يعني هاي الأمور ينبغي أن يحاسب لها. أيضا الحشرات أو ما شابه ذلك، هذه في الحج مثل هاي الحشرات يكون أميرات، يعني لازم تشيلها برفق وإلى مكان آمن، وإذا على جسدك تلتفت يعني لا تسقطها بعنف، تنقلها إلى مكان قريب من الأرض على بدنك على أساس تنتقل على راحتها. والله لا يبليكم إن شاء الله بمثل هذا الشيء.
شلون الشعر سيد؟
شلون؟
إذا أنا بتوضأ
الشعر خب إذا مثلا سقط، يريد سماحة السيد ورب سائلا عن أمره وهو يعلمه أن يشير إلى مثلا لو أنا أحتاج إلى أتوضأ وشفت بعد الوضوء سقط شعر، هذا عن غير اختيار دائما تبني على أنه شنو؟ ليس نتفا، ليس قصا، ليس قلعا. وكذلك لو مثلا احتجت في مسألة التضليل إلى التثبت وانت عليك الإحرام، تحتاج إلى تنشيف مقدم الرأس، هني إذا أنت أحرمت إذا قبل الإحرام خب يفضل أن تبتدئ بالوضوء ثم تغتسل على أساس يسوغ الوضوء بعد الغسل، لأن بعض الفقهاء يقول لك الأغسال المستحبة لا يشرع بعدها الوضوء، فقد بعضهم يذهب إلى أن غسل الإحرام باعتبار شهرته كما هو المشهور كذلك، فواحد يحاسب أنه يتوضأ أولا ثم ينوي الغسل مثل ما ذكر سماحة السيد بما في الذمة، وكذلك الأغسال المستحبة، غسل دخول مكة، غسل دخول الحرم، هاي كلها تنويها. أي غسل أنا يعني يصح مني مثل غسل التوبة وغيرها أنويها هالشكل. فهذا بما يخص الوضوء، لو أردت تنشف الرأس تأخذ الإحرام بهالشكل، يعني كل حين جزء وتشيله لين ما ينشف، يبقى لك دقيقتين على ما شو اسمه تنشف مقدم الرأس، خصوصا إذا كان الواحد بعد أصلع يعني يحتاج إلى العناية في ذلك. الآن قد يسأل بعض احنا شلون متى نتجهز للطواف وكذا. كل شيء طبعا معد إداريا، وعادة القافلة أنها تطوف ليلا، لأنه لا يستطيع الحجاج خصوصا من النساء تحمل أشعة الشمس مع الزحام كليهما. يعني لو كان فقط أشعة شمس مقدور عليها، لكن أشعة شمس وزحام هذا يعني يكون صعبا، وبحسب التجارب من السنوات الطويلة السابقة يعني خططت القافلة إداريا، يعني من جهة اللي هو إدارة المناسك الجماعة وكذلك الإدارة الطواف ليلا. فلو وصلت الصبح لا تتبرم أن تنتظر إلى الظهر تنام وترتاح وبعدين تتغدى، وأيضا ترد بعدين تخلي رأسك شوية أو تقرأ بعض الأمور الروحية أو القرآن أو ما شابه ذلك إلى ما بعد المغرب. عندنا أيضا في الطواف بتعين لكم القافلة نقطة، أنا أتكلم في هذه الأمور لأنه يجب أن ننتبه إلى ثلاثة جوانب. جانب عبادي، أي شيء يخطر في بالك تسأل لا تتوقف، أي مسألة تخطر في بالك في بالك أيتها الأخت تتوجهين إلى المرشدة، إلى مرشد مثلا موجود طائفة وشفتينه، ماكو مانع إلى الظروف مناسبة وكذا السؤال عن الأمور الشرعية. وكذلك لا مانع أيضا من طلب موضوع فقهي معين أو إشارة فقهية معينة في ضمن المحاضرات. ستكون هناك محاضرات تقريبا يومية فقهية إن شاء الله يعني تفي بما يحتاجه الحاج بعون الله. فالجوانب هذه العبادية لابد للإنسان يطلع عليها. بإمكانه أن من الآن، الإنترنت موجود فيه مبسطات كثيرة مو مثل العوام السابقة، وانت عندك النت نقال في كل مكان، انت في العمل انت كذا، اذا كان مسموح لك شرعا ان يعني تطلع يعني تجول التلفون وتطلع، بامكانك ان تجد امور كثيرة تفيدك في الحج. ايضا جوانب الوصايا الروحية والاخلاقية، الجوانب اللي تحافظ على امن الحاج، تحافظ على سلامة الحاج، تحافظ على اخلاقيات الحاج وما ذلك. فإذا وصلنا طبعا ننتقل من المبنى من السكن إلى الحرم بالمكشوف للرجال وبالمظلل للنساء، ونصل الحرم وننزل، كل واحد يلتزم بالجماعة لا يتخلف الشعار مثل ما ذكر سماحة السيد. هاي الأمور الإدارية يكون الإنسان يلتفت لها ويعني يضع لها الأهمية التامة. ليش؟ لأن الأمور الإدارية قد يعني إذا التخلف عنها قد يربك في أمرك العبادي، قد يكدر نفسيتك في الطواف إذا حصل تعطيل كبير من حاج ما لم يلتزم بماذا؟ بالتعليم الإداري. الشعار الذي يلبسه النساء أو الرجال هذا مهم في اللهو في الأماكن المزدحمة حول البيت، في منى، في عرفات، كذا. احنا لو بعد يحصل لنا حتى الرجال يخلون عليهم هذا شو اسمه واجد زين، وما طبعا ما في اي اخلال بحيثيتهم الرجوليه او المعصم وما جابه ذلك. هذا جانب معين في الطواف. اول واهم حاجه تلتزم بها مساله الوضوء، الكل يجب عليه الوضوء او الغسل لمن لديهم عذر في مساله مسائل التي تخص النساء، وليدققنا الاخوات في مسائل النساء، يدققنا بالسؤال من الان وبالاطلاع الكافي. وكل واحدة تعرف نفسها، عندنا مسائل مهمة تتعلق مثلا ما قبل أنا سأذكر هذه المسائل في النهاية أفضل على أساس لا أتشعب كثيرا. فالوضوء والطهارة هذا مهم جدا لبدء الطواف. أتذكر مثل ما ذكرني اليوم سماحة السيد أن امرأة أو رجل طاف بلا وضوء، بعدين اكتشفنا أمره، خلاص يعني لازم يعود، لو عقب 20 سنة بلا وضوء لازم تعيد، لازم يعود ويعيد الأعمال. الجانب المهم النفسي لازم تعززونه عندكم من الآن، الجانب النفسي مهم تعزيزه من الآن خصوصا عند الحاجات. الجانب النفسي أنا مثل ما قلت لكم نتكلم في الجانب العبادي، الجانب الروحي والنفسي ويشمل الأخلاقي، أخلاقيات الإنسان كيف يجب أن تكون. كذلك الجانب الثالث ماذا؟ الجانب الإداري مثل ما أشرنا. هذه الأمور كلها متعاضدة تجعل من الحج ميسرا. أنت تدعو الله عز وجل قبل أن تذهب، وخصوصا في الميقات، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، لكن هذا إذا لم يكن معزز بهذه الأمور أنت كأنما لم تأخذ بأسباب الأمور، لم تتوكل على الله التوكل الصحيح، تحتاج إلى أن تأخذ بهذه الأمور جميعا. في الطواف أيضا هناك لهو جوانب تخص هذا الأمر، مثلا عندما نذكر في حديث الشبلي مثلا إشارة روحية، يقول الإمام للشبلي: طفت بالبيت، مسست الأركان وسعيت. هذا يشمل الطواف، صلاة الطواف والسعي. قال: نعم. قال: فحين سعيت نويت أنك هربت إلى الله؟ هاي الحالة اتوفرت في نفسك شعورا، مو بس يعني معلومة هالشكل تمر على الخاطر، شعورا في العمق النفسي، هل حصلت عندك هذه الحالة وعرف ذلك منك علام الغيوب؟ قال: لا. قال: إذن من جانب روحي ومن جانب الارتباط والعلاقة مع الله أنت ماذا؟ فما طفت بالبيت ولا مسست الأركان ولا سعيت. أيضا عن مصافحة الحجر، هذا أيضا يلتفت إليه. البعض يشوف مستحب ان انت مثلا عقب ما تطوف تستلم الحجر، لا، هني عقب ما تطوف تلتفت الى الفاصل الزمني بين الطواف وماذا؟ وبين صلاة الطواف، تلتفت الى هذا الجانب وتلتزم بالوقت، لا يصير فاصل وتختل الموالاة، وبالتالي يجب عليك ان تعيد الصلاة، تعيد الطواف وصلاته. هذا الأمر يجب الانتباه إليه، الفاصل الزمني مهم جدا. والله أنا طفت، زوجتي ما شايفنها، خلصت الطواف بس ما أدري عنها، روح صل الركعتين وهي محفوظة عند الله ما بتضيع. أو مثلا حاجة، نفترض يعني حاجة احتاجت إلى معونة بعد انتهاء الطواف، هني واحد يروح يصلي، يتعاونون 2-3، مو يخلون واحد بوحده، يتعاونون يخلونه في مكان، واحد يروح يصلي يجي الجماعة الباقين يروحون للين ما يصلون، وهذا تم عملية ما صار انقطاع بين الطواف وصلاة الطواف. خب السعي أيضا بيّن سماحة الشيخ، وكذلك التقصير. التقصير الوصية الأساس مو حفظ المقاومة لا، الوصية الأساس أن تلتفتون حين التقصير، ما تروح سيدة نفترض واحد عنده شيء ما عنده مثل ما تقول يحب يساعد الناس، سيدة يجود المقص ويشغله على رأس صاحبه، لا هني أول أنت تقصر بعدين صاحبك، ولا تطلع من الحرم إلا مقصر. لو نفترض نسى صلاة الطواف ووصل في السعي، تذكر في السعي، ترجع بسرعة تروح تصلي وترجع تكمل من حيث كنت، أو مثلا ذكرها بعد السعي يروح يصلي بعدين يقصر هكذا. الهرولة أيضا بالنسبة للنساء يعني لا تليق بشأن النساء باعتبار شو اسمه يعني حيثيتهم، لكن الرجال الهرولة مستحبة. ونوصي يعني مثل ما السيد يمكن عنده هي التجربة والجماعة في التطويف، أنه إذا قالوا لك اركض هرول مو تركض، في اختلاف بين الركض والهرولة. واحد يباها من الله عنده نشاط ما نشوف إلا قاطع له كيلومتر إلا شيء، زين الجماعة خلاص ضعت عن المجموعة، تعال دور هذا الرجال. وبعد إن شاء الله تمام الشسم العمرة في اليوم التالي يعني نشوف الجماعة كاشخين اللي بقاله واللي شسمه، ويعني يهتمون إن شاء الله بحضور المحاضرات والبرنامج المعد هناك. الإحرام للحج، نبدأ الآن أعمال الحج. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. بالنسبة للسعي ما ذكرنا أنه البعض يسعى ما تشوف إلا ملتفت يطالع ورا، هاي الحركة لا تصير، هذه الحركة انتبهوا، لأن هذه الحركة حتى لو حصلت عن غير قصد يجب تصحيحها إذا يعني اختلف اتجاه البدن عن اللي هو استقبال الصفا راجعا من المروة أو استقبال المروة ذاهبا إليها. إذا افتر يعني مقاديم البدن مو بس الرأس يعني بهالمستوى مو مشكلة، بس لا تفتر مقاديم البدن، يعني البدن يفتر يروح لشنو؟ للجدار مو للجبل، يطلع مثلا مني جهة الصحن اللي برا يطالع هكذا، فبمقاديم البدن هني لازم ينتبه الإنسان في كل المسعى. لو نفترض مشى خطوة خطوتين نسيانا بهالشكل ينوي عدم الزيادة والتصحيح، يعني يرجع خطوتين ويعدل يعني بدنه متجه إلى اللي هو الجبل. هذه خارطة أعمال الحج. أولا الإحرام من مكة، هذا العمل الأول، وفيه نفس مسائل الإحرام لكن النية تختلف. بيجينا هني مسألة تقديم الطواف والأعمال لذوي الأعذار، وهي يختلف فيها الفقهاء، بعضهم يقدم ثلاثة الأعمال، بعضهم مثل السيد الخوئي يقدم الطواف وصلاته وتالي يكمل الأعمال، السعي يستحب يجيبه استحبابا، وبعضهم يقدم الطواف وصلاته مثل الشيخ بهجت من دون أن يأتي بالأعمال، يعني يأتي بها بعد الحج. وتقريبا المشهور، الرأي المشهور أنه لو انكشف قدرته على أداء الأعمال، الرأي المشهور أنه يأتي بالأعمال بعد الحج، لكن عادة العذر اللي يروحون يعني لمرض لهرم لكبار سن أو لعذر نسوي مثلا، عادة يروحون ما يقدرون بعدين بعد الحج، سيكون الأمر يعني في العادة غير مقدور لهم. وكلهم أجمعوا أنهم بالنسبة للخائف الذي يخاف أن يصيبه عذر ولا يرجع إلى مكة، هذا الشخص متفقين الفقهاء على أنه لو انكشف له يجب عليه إعادة الأعمال، يعني ما قدمه. أيضا عندنا بعد الإحرام، لما نحرم من مكة الإحرام ما تروح الطوف بالبيت، ما يجوز تروح الطوف طواف مستحب، تقول والله ما دام المكان خلي وكذا الوضع يسمح منروح نطوف. نجي لأعمال حج التمتع. طبعا مثل ما ذكر سماحة الشيخ البارحة، حج التمتع ينقسم إلى قسمين، أعمال عمرة التمتع وأعمال حج التمتع. هاي الخارطة، خارطة الحج. نأتي للأعمال. الإحرام من مكة والأفضل من وين؟ من الحرم. الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب يوم التاسع من ذي الحجة. وهي بعدين في مسألة، لو اختلف لهو الهلال عندنا وعندهم حول الوقوفين، بعدين إن شاء الله إذا أتمكننا نشير إليها سريعا. عندنا هاي العمل الثاني، الوقوف بعرفة، الحج عرفة كما ذكر الأخ العزيز أبو سجاد. وفعلا هو الحج عرفة ركنيا، يعني ركن في الحج، الوقوف بعرفة ركن في الحج، يبطل الحج بتركه عامدا. أيضا كذلك الوقوف بالمشعر وهو العمل الثالث، كذلك الكلام نفس الكلام، يعني روحيا وعباديا هذان الوقوفان ركن في الحج، ركن عبادي وركن روحي. إذا قلنا أن الأحكام العبادية والشرعية جسد الحج وأعصابه، خلنا نقول ويا الجسد الأعصاب، فإن الأمور الروحية هي روح الحج، ولا حياة لبدن بلا روح. حتى لو وجد البدن الأعصاب ما تموت، يقولون اللي بعد البدن بمدة، حتى لو وجدت هذه لكن شنو يحتاج إلى الروح. عندنا طبعا في الوقوف بعرفة هناك برنامج عبادي، من نطلع نحرم، أنا ما أريد أدخل في لهو تفاصيل الأمور، قلت لكم تلتفتون للجوانب الثلاثة، عباديا مسائل شرعية تعرف أنا وش راح أسوي، البرنامج العبادي شنو يصير أسوي وشنو ما. من تحرم تركات الإحرام تلتزم بها، بترجعون الفندق قد تباتون الليل هناك، يعني لمدة ساعتين ثلاث إلى أن تحين مثلا إلى حين قرب الفجر، وش اسمه راح ينادون فيكم أن قوموا للرحيل، وهني يكون الحاج قد أعد نفسه إن شاء الله. هذا الأمر في مكة بنذكره، أعد حاجياته لعرفه، كل ما يحتاجه من أدوية من أمور يعني ضرورية إليه يحملها معه. وكذلك الجانب الأخلاقي والروحي يكون مستعد له، الجانب التعامل مع الأخوان، أيضا الجانب العبادي. فالوقوف بعرفة، نفترض واحد بيروح الحمام قبل الزوال، ولنظرا لوجود ضغط وكذا، ينتبهنا أن النية في كل الأعمال، في كل الأعمال النية التلفظ بها مستحب، مستحب، يستحب التلفظ بالنية في الحج. طبعا في الصلاة لا، ما يصير تتلفظ بالنية، بس في الحج يستحب التلفظ بالنية. فأنت لا تخلي التلفظ بالنية عقدة إلك، إنزين، بحيث تفقد الجانب النفسي والروحي إلك وتقعد في حالة قلق. أنت تنوي الوقوف بعرفة من الزوال إلى الغروب وين ما كنت، يعني هل يجب علي أن أجلس في الخيمة أو كذا؟ طبعا الالتزام بالبرنامج مهم، لكن أينما كنت في عرفة، حتى لو طول اليوم واحد وصل عرفة بس مو عارف، نفترض لا سمح الله وين المخيم وين الجماعة، وهذا نظرة نتيجة عدم الالتزام بالجوانب الإدارية، قام يدور في عرفة وما يدري، نفترض يعني نفترض من المواقف التي قد تحصل للإنسان. وانت تدور انت واقف تنوي النية ما عندك مشكلة. هذا بالنسبة للوقوف. عندنا يفيض الحجاج من عرفة الى المشعر الحرام، هذا اداريا سوف يتعين هل بيصلون صلاة المغرب والعشاء في عرفة وبعدين يطلعون، او انه يعملون بالمستحب وتأخير الصلاة الى المشعر الحرام، ذاك شيء اخر. ثم يفيض الحجاج من هناك الى مزدلفة المشعر الحرام ويبيتون هناك، وهذا عند المشهور احتياط وجوبي ان تبيت بعرفة. ولذلك بالنسبة للنواب ما يعني اكثر الفقهاء والمشهور بينهم ما يصححون النيابة اذا كان ممن يرافق النساء او هو مضطر الى ترك هذا الاحتياط. البيتوتة احتياط وجوبي، لكن الوقوف متى؟ الوقوف من طلوع الفجر يعني أذان الفجر الصبح إلى طلوع الشمس، هذا الوقوف الركني. في هناك وقوف ركني ووقوف اضطراري. الوقوف الركني بعرفة هو الوقوف من الزوائل الغروب. الركني أن تقف ولو برهة ليلة العيد ليلة العاشر ثم تنتقل إلى المشعر الحرام. الوقوف الركني في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الوقوف الاضطراري متى؟ بعد طلوع الشمس آنا ما حينا ما. هذا بالنسبة إلى هذين العملين. وينبغي طبعا ليلة العاشر أن ما يعني يقضيها الإنسان في يعني ضحك وملاطفة وما إلى ذلك، وإنما ينبغي خصوصا للرجال اللي يحصلون فرصة للذكر ويبقون عدة ساعات في المشعر الحرام، ينبغي لهم أن يذكروا الله يعبدوا الله. واذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم في آيات تشير لأنه كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذه جوانب مهمة يرتبط فيها الإنسان بالله، وهذه فرص يعني نادرة تمر في حياة الإنسان على الإنسان تمر عليه هذه اللحظات نادرا في حياته نادرا، حتى لو كل سنة يروح الحج في السنة مرة تمر عليك، هذا ما بالك في اللي لا يوفق الحج كل عام. هذه اللحظات اللحظة الواحدة منها الثانية الواحدة منها عزيزة جدا وثمينة جدا في يعني الميزان الروحي والعبادي. هذه بالنسبة للوقوفين. قلنا الأول عمل في مكة شنو؟ الإحرام. بتجي بعدين إلى عرفة تقف، تنتقل إلى مزدلفة تقف أيضا. يمكن احنا نقول تنتقل الى مزدلفة وتقف، هناك مصاعب، هناك مصاعب. ممكن تمر على ناس تشوفهم تعطل الباصهم كذيها، اما ان يمشون فيقضون عدة كيلومترات مشيا. هاي الامور يكون الحجاج مستعدين للمشي. ما عبد الله بافضل من المشي الى بيوته او الى المسجد. وهذا الحج نتذكر في الاعوام يعني في أعوام الأزمنة الماضية لما كانوا أجدادنا ينتقلون على جمال أو مشيا على الأقدام في هاي المناسك، شلون كانوا يمشون؟ يعني بعضهم مو الكل يتمكن أن يركب الجمال، فيمشي نفترض إذا يعني ما يتوفر المركب من مكة إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة إلى المشعر، ومن المشعر إلى منى، ومن منى إلى بيت الله الحرام، ومن مكان إقامته إلى كل هذه الأماكن يوميا 3 أيام. أيام الحج هي الحج 3 أيام صعوبة، يبدأ من اليوم الثامن الإحرام وتبدأ الأمور النفسية. يمكن الجماعة بعضهم تبدأ عند الأمور النفسية خصوصا النساء من الميقات. انتبهوا، الرب الذي دعاكم إلى حرمه إلى بيته الحرام، مثل ما أنت إذا داعي واحد إلى بيتك، أنا قلت لأحد الأخوة تلفونيا، إذا داعي واحد إلى بيتك هذا الضيف لما يفد عليك راح تهتم به بكل ما أمكنك، يعني ما راح تخلي يشتكي من حاجة، خصوصا إذا كان يعني يرجوك ذلك الرجاء، يعني يأمل فيك، عشم فيك كبير أن تضيف أن تضيف أن تكرم أن كذا، فتسعى إلى أن تخرج ب يعني مثل ما تقول بماء وجهك من هاي الضيافة، بأن لا تؤخذ عليك أنك قصرت في حق الضيف. فالله سبحانه وتعالى رب العالمين هو خالق الجود وخالق الكرماء، ورب الكرماء هو أولى بهذا، فلا تبتئس ولا تحزن ولا تقلق في أن الله سبحانه وتعالى لن يعينك. الله سبحانه وتعالى عند حسن ظنه عند حسن ظن عبده المؤمن إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حالة اليأس هذه لازم الإنسان ينفيها عن نفسه سرعان ما تخطر في البال. أوه أكل باص بنا بقى الله يستر. البعض يلوث الجو النفسي ويكدره بالتشاؤمات حتى يأثر على الحجاج الباقين. إنسان لابد ينتبه إلى هذه الجوانب، لا تعين الشيطان على نفسك، لأن أنت إذا انهزمت في هذا الأمر في هذا الصبر في هذا التحمل وصورت لنفسك أنك لن تستطيع أن تؤدي مناسك أو هذا الأمر صعب جدا، حتى يمكن أن ينتقل بك الشيطان إلى جبهة أخرى أنك شنو أنك والله يعني شلون الله سبحانه وتعالى يكلفنا بهالمشاق ويكلفنا، وتدخل الوساوس اللي أكبر. أنت لما تفتح الباب للشيطان يتقدم في ميدان نفسك ساحة بعد ساحة إلى أن يفقدك ويسلبك كل أثر للحج وكل يعني الجوانب العبادية والروحية. فالانتباه الانتباه لهذه الأمور. فنتوجه إلى مزدلفة نبات ليلا ونقف صبحا فجر الأذان. واحد بينام ينوي لما بينام ينوي، يمكن ما استيقظ بس أنا ناوي الوقوف من هالوقت إلى هالوقت، وهاي النية كافية حتى لو ما تلفظ. صح يستحب التلفظ ولكن مو لازم. بعد أن نقف نتوجه صلاة الصبح وكذا بتكون في أثناء الوقوف والدعاء والتوجه والمسألة، فانتبهوا إلى مسألة الذهاب للحمام. في ناس يصيدهم أن يتوهون في المشعر الحرام من الرجال، يصيدهم ليش؟ لأنه يروح هي رفقته ما ينتظرهم أو ما يعني يلتزمون بالجوانب الإدارية، يحفظ وين المكان المجموعة العلم كذا، هذه الأمور مهمة. بعد ذلك نتوجه إلى منى وهناك أعمال يوم العيد. أعمال يوم العيد شنو؟ تبدأ كما ترون في الشاشة، واحد رمي الجمرة العقبة، اثنين الذبح أو النحر. طبعا راح ياخذ منكم سماحة الشيخ في مكة وكالة توكلون في الذبح، توكلون في وكالة عامة في اختيار اللي هو الشاة والتصرف فيها لحفظها، يعني لحفظها التصرف فيها في استئجار مكان لها، في نفترض هذه الجوانب الإدارية كلها، فيما لو افترضنا يعني تعيينها من المجمل المشاع اللي اختارته القافلة، زين، واختيارها من ضمن هذا المشاع للذبح والنية الذبح وما إلى ذلك، هي كلها توكلون فيها وكالة عامة. بعد يعني طبعا هل يصير واحد يتصل بالجماعة يقول اذبحوا عني وهو ما رمى؟ ما يصير. أعمال الحج بالترتيب، يوم العيد بالترتيب. لو واحد نام تاه شيء وخلى الجماعة يذبحوا عنه هو بتقصيره، راح يقولون له تعال سلم مال الهدي 50 دينار. فالتفت الإنسان عندك الذبح والنحر بعد ما يذبحون عنكم يصير الحلق والتقصير. طبعا هنا في جوانب إدارية، خطة سير الرحلة راح يعلن عنها لاحقا. في السنوات الماضية كانت هناك خطة، هل يتطلب الأمر التغيير فيها جزئيا أو يعني شيئا ما أو لا، هذا راح يعلن لكم. البرنامج أيضا برنامج المحاضرات موجود في الحج في السكن وراح يعرض لكم. هذه أعمال منى بعد أن تحلقون، يعني بعد الذبح وكذا تقصرون أو تحلقون. وهني تجي مسألة الحلق أو التقصير، إن شاء الله إذا صار مجال نبينها إجمالا وسريعا. هذه أعمال التوجه إلى مكة بعد انتهاء الحج، بعد انتهاء أعمال منى. ليلة الحادي عشر من واجبات منى، فيه قلنا واجبات يوم العيد هاي ذكرناها، عندنا واجبات منى المبيت ليلة 11 والمبيت ليلة 12، ثم النفر يوم 12 منها، بعد الرمي الجمرة يوم 11 ويوم 12. أما أعمال مكة، ترجع مكة مرة ثانية وعليك طواف الحج وصلاة طواف الحج خلف مقام إبراهيم، ثم السعي بين الصفا والمروة. لكن هني مو بس بعدين مع ما في تقصير، خلاص عقب السعي مو ترد تجود راسك إلا ما حلق وش اسمه، ما في عندك. بعدين طواف النساء، طواف النساء ما موجود بالعمرة لكن بالحج موجود، والختام بصلاة الطواف. عندما تعودون من أعمال مكة، وهو قد يصير الخروج إلى مكة ليلة الحادي عشر إلى البيت الحرام، نحقق المبيت الأول ونخرج إلى مكة ونؤدي الأعمال. بعدها كما ذكرت المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وهذه الأعمال البقية رمي الجمرات الثلاث. في اليوم الأول عليك ترمي جمرة واحدة، مو يروح واحد يلتخهم كلهم، في اليوم العاشر بس جمرة واحدة بسبع حصيات، وفي شروط للحصاء وفي شروط إلى الرامي. زين يعني على قولة ذاك يقولون عن واحد مصري ما أدري شنو راح فلتهم كلهم مرة واحدة وقال خد على أساس يفتك، فهذه بالترتيب حصى بعد حصى، إذا شكيت تمنع على الأقل وتعيدها ولازم تتأكد أنه وصلت. الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر ترميهم بالترتيب، من وين؟ مو تعكس، أول شيء الشيطان الصغير على أساس تترقى شوي، الشيطان الأوسط، تالي الشيطان الأكبر. لا تروحون في السياسة، قصدنا يعني الجمرة الكبرى. ثم النفر من منى بعد زوال يوم الثاني عشر. ميقات الإحرام، كيفية الإحرام، واجبات الإحرام، محرمات الإحرام. ميقات الإحرام للحج وين؟ مكة مرة عليكم. كما ذكرنا و هني يجي مسألة بالنسبة للإحرام، واحد قد يتخلف عن الباصات يقول أنا بحرم من هني وخلاص، لا، روح احتاط وروح إلى وين؟ إلى المكة القديمة على الأقل، إذا إداريا شافوا صعب أن ننزل للبيت الحرام، على الأقل تروح مكة القديمة وتحرم من جوار البيت شرفه الله. وطبعا بتجي هاي الأمور اللي مرت عليكم في الميقات في الإحرام تأتي هنا. هذه خلاصة أعمال الحج. والآن إلى الأسئلة وإلى المسائل المهمة. فأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. على ما توصلني الأسئلة أنا بستعرض. بعض المسائل. طبعا عندك الأموال المقترضة اللي تقترض، هني عندنا اختلاف أو شو اسمه بين الفقهاء، اللي يقول بملكية الدولة أو مجهول مالك. إذا كانت من بلوك، من بنوك غير أهلية، من بنوك غير أهلية. أما إذا أهلية وكلهم ملاكها مسلمين، هاي جوانب ترى تحتاجها الحين قبل لا أطلع من الحج يا جماعة. كل واحد يشوف أمواله اللي بيروح بها الحج من وين، الحقوق اللي هي الخمس أو الكفارات وكذا تعتبر ديون حالة يجب أدائها. والسيد السيستاني ما يكتفي بالحج، يعني لا يسقط عنك الحج إذا أخذ قرض من دون ترتيب المسألة الشرعية فيه. فانتبهوا، كل واحد يسأل من مقلدي السيد السيستاني إذا كان عليه دين أو عليه هاي الأمور. أنت بتأخذ قرض نفترض من البنك، إن هني تجي مسألة. طبعا مثل ما ذكرنا المال المقترض عند السيد الخامنئي إذا ما أخذنا من القرض من البنك على أنك تشتري سيارة أو بيت ما يجوز تستعمله في الحج عندها الشكل. الحين في عندنا مسائل في هذا الجانب، لا زالت الأسئلة قليلة لكن على قد الوقت. لو كان عليك دين هل يسقط الحج؟ الخميني الخامنئي اللنكراني، نعم إن كان تقدر على أدائه في وقته، وقت اللي يحل الدين تستطيع أن تؤدي، ما في مشكلة، تستطيع أن تحج وتحسب إليك حجة الإسلام. بالنسبة للنكراني حتى لو ما أديت الدين ورحت حجيت زين يصح حجك، ما عندك مشكلة وياه. بالنسبة للسيد الخوي التبريزي بهجة الوحيد زين الدين، لو لم يكن صرف المال في الحج منافي لأداء الدين عرفا يعني عقلائيا، يجب الحج سواء كان الحج حالا أم الدين حالا أم مؤجلا. عليك دين وتريد تروح الحج، سيد الخوي الشيخ التبريزي الشيخ بهجة الشيخ الوحيد الشيخ زين الدين يقولون لك إذا عرفا أنت ما عد يعني حجك تهربا من الدين ولا منافيا لأدائه بحيث أنت تتمكن وعندك كذا يصح حجك. بالنسبة للشيخ يوسف أنا أذكر طبعا الآراء اللي توفرت عندي، إذا ما ذكرت مقلد تعذروني باعتبار أنه ما مدى أشوف رأيه. الشيخ يوسف العصفور يقول يجب الحج زين باللهو، لو كان عليك دين يجب الحج إلا إذا ما سمح لك صاحب الدين بأن تذهب، إذا ما سمح لك ذاك شيء آخر. الشيخ الفياض يقول تتحقق الاستطاعة زين، لكن إذا لم يعلم أنه سيقع في حرج عند أداء الدين. السيستاني والشيخ الحسين العصفور لا يصح الحج لو كان عليه دين كالمستوعب لنفقة الحج أو بعض مبالغ الحج. وبالنسبة للسيد السيستاني يقول لك إذا القرض إلى 30 سنة أو 50 سنة والثلاثين السنة الأولى تؤدي قسط بيسر هذا ما في مانع، ما يمنع من حجك. قلنا الحقوق الشرعية ديون حالة يجب أداؤها قبل المضي إلى الحج، من هم اللي يصالحون وياه وخلونها في ذمة دي الحقوق؟ أعطى الميكروفون الأخ.
سيدنا بس بالنسبة للمقال السيستاني،
نعم، حقوق
الإسكان الحين والأبيال الكهرباء والأبيال هاي العامة مثلا تشترك فيها شلون
الحين يا نمشي حيمشي؟ الأبيال تقصد الجمعيات مثلا أو مع الإنترنت وهالسوالف؟ نعم. إذا كانت حالة يجري عليها الكلام نفسه. طبعا بالنسبة إلى اللي هو أموال الدولة أذن السيد في لهو التصرف فيها، هذا إذا كنت تأخذ راتب أو كذا. وبالنسبة لما يجب أدائه للدولة، يعني أنت ملزم بأدائه ولو من باب يعني استنقاذ نفسك من المسائل القانونية وما إلى ذلك، هذا الدفع اللي تدفعه هو أموال لمجهول المالك. فأنت يعني إذا كانت من هذا القبيل، الفقيه يجيزك مثل السيد السيستان عنده إجازة في أخذ هاي الأموال، أو بالأحرى حتى تأخيرها إذا كانت مسألة تخص الدولة. أما بنوك أهلية لا، ما فيها مهرب. عندنا اللي هو مسألة أخرى، إحنا الحين مسألة الديون خلصنا منها، لكن أنا هل يجب علي أن أقترض وأروح الحج؟ هاي مسألة ثانية. يعني هاي الأمور أنا أذكرها، يمكن ذكرها سماحة الشيخ ذكر بعضها ما كنت حضر، لكن من باب التأكيد على الأخوة، ترى ما بقي شيء عن الحج، وصححوا هذه الأمور بالنسبة إليكم. هل يجب علي أن أقترض على أساس أروح الحج؟ أو هل يعني لو اقترضت هل هذا الجانب يكفي؟ بالنسبة للخميني والتبريزي يقول لك لا يحقق الاستطاعة ولا يجزئه لو حج عن حجة الإسلام. بالنسبة للسيد الخوئي زين الدين الشيخ بهجت الشيخ يوسف العصفور، لو اقترض وكان قادر على الوفاء في حينه وجب الحج، يجب يعني يجب عليك أن تذهب إلى الحج لو اقترض. لو اقترض بس هل يجب علي أروح أخذ قرض؟ لا، ما يقول لك واجب عليك. الفياض إن كان واثقا من عدم الوقوع في الحرج حين الأداء تتحقق الاستطاعة بالقرض ويجب الحج. السيستاني القرض لأجل بعيد جدا كما ذكرنا 50 سنة، إذا حصل إليك هذا الجانب يجب حينئذ الحج ويكفيك عن حجة الإسلام. كذلك الرأي نفسه عند السيد الحكيم، وعدهم لابد يكون الحج بذلي. وقال لكم سماحة الشيخ الحج البذلي إذا ما كان عندك فلوس المقاول تخليه شو اسمه، يعني تقول له ابذل لي حجتي الأموال اللي أعطيتك إياها، ابذل لي إياها بذلا على أساس أنا شو اسمه أحج يعني، وما يصير علي إشكال. يعني طبعا ما بيرجع لك المبلغ اللي سلمته تحلم، بس شو اسمه مجرد تصحيح شرعي، يمكن البعض يصدق أو شيء. الشيخ حسين العصفور لا يجب الاقتراض، لكن لو عنده أموال ثانية، نفترض بضاعة ما تمشي فيها كساد أو كذا، يجب عليك أن تقترض حينئذ عند الشيخ حسين، لأن أنت عندك أملاك بس ما تقدر تتصرف فيها، عندك أرض عندك كذا إضافية، فيجب عليك الاقتراض حينئذ للحاج. هذه مسألة ثانية. خلنا نشوف الأسئلة التي اجتمعت. السابقون السابقون، ما أدري شنو الترتيب. ما هي صيغة نية النذر؟ الوقت انتهى الشيخ يقول، فإذا تبون نجاوب على الأسئلة أو ننهي اللقاء. ما هي صيغة نية النذر؟ صيغة نية النذر لله علي أن أحرم من هذا الموضع، نفترض المطار أو من مطار جدة. طبعا هني هاي مسألة أشير إليها باعتبار المناسبة بينه وبين السؤال، الإحرام سيكون لغير مقلدي السيد السيستاني من المطار. لما مثلا يقول لكم 2:30 أنتم في المطار تقدمون ساعة الارب على أساس في أمور روحية دعاء كذا، يقرون لكم تعقدون النية على استقرار وفي جو من يعني مما يمكن من الروحانية، تغتسلون في بيتكم، تلبسون الإحرام في بيتكم، هناك في المطار ما في مجال بالنسبة لمقلدي غير السيد السيستاني. وأما مقلدي السيد فضل الله السيد السيستاني فيغتسلون يلبسون الإحرام كذلك، على أساس ما تتعطلون هناك في مطار جدة، ما في حمامات، ما في استعدادات، والكل يبغى يروح الحمامات، فأنتون تلبسون تغتسلون تلبسون الإحرام وتؤخرون إحرامكم لمطار جدة، النية وكذا فوين؟ في مطار جدة، فدلين يقدر شو اسمه يعني ياخذ راحته في الطائرة إلى أن يصل، وكذلك في مطار البحرين. بس اللي يحرمون في مطار البحرين سوف يلتزمون بتروكات الإحرام إلى أن يصلوا إلى مكة، ثم إلى أن يؤدوا الأعمال ساعدهم الله. فالبرنامج سيكون هكذا إن شاء الله. فعدنا كل الفقهاء يجوزون للحجاج اللي يعبرون جوا إلى جدة أن يرجعون إلى رابغ ويعني يحاذون الميقات ويحرمون، بس الوصول إلى هناك سيعني يأخذ وقت 6 ساعات أو أكثر من الحجاج، قد يكون أكثر من ذلك أيضا. فعليه سيكون البرنامج هكذا: نحن حجاج الطائرة هل نغتسل هناك؟ وجاوبنا عليه. هذا السؤال شكل ما كملت. يوم 8 بعد عقد النية في مكة وفي حال الرجوع للسكن، هل سيكون مظلل أو مكشوف؟ للرجال مكشوف. بالنسبة أخذت قرض من البنك الإسلامي من دون فوائد لمدة، من دون فوائد يعني من دون اشتراط الفوائد، معقولة يعطونك شرط لله كذي ها؟ من دون اشتراط، أنت وياهم ما تشترط الفائدة، يعني تقول لهم أنا ما أشترط يعني ما أقبل بشرطكم الفائدة علي، لكن إذا ألزمتوني قانونا ألزمتوني للتهرب من يعني المؤاخذة القانونية، أنا راح أدفع عليكم اضطرارا، أو باعتبار أن أنتم أنقذتوني في موقفي في معاشي راح أكون راضي عن بذل هذا المبلغ إليكم وأعتبره هدية. هل تقبل حج أو لا؟ عند السيد السيستاني القرض هذا صححه بالبذل، تعطيه المقاول تقول له أنا بعطيك هذا بس ابذله إلي لأحج به، يقول لك هم مرة ثانية هاك أخده هاي إلك من عندي، اخده لك، ابحت لك التصرف فيه، ابحت لك التصرف فيه، مو ملكتك اياه، لانه ملكتك اياه فيها خمس، ابحت لك التصرف فيه، ثم يرجعه الى شو اسمه الى المقاول مبلغ يعني نوع المداوره وخلاص يصير تنحل مساله شرعا. او نفترض الزوجه عندها أموال، هو إذا كان لائق بشأنه يهديها للزوجة، ثم الزوجة تقول لها أبحت لك التصرف فيها بذلتها لك لتحج بها أو تتصرف بها كما شئت. بالنسبة للنساء من ستكون رحلتهم بالطائرة هل يغتسلون؟ أجبنا: ماذا لو كنت مستطيعة ماديا؟ لا، أو كانت الحجة مهداة من الزوج، إما مستطيع ماديا فيجزي عن حجة الإسلام عند الجميع، أو مهداة من الزوج بذلية تكفي عند الجميع. هل يجب قضاء صيام أيام شهر رمضان قبل الحج؟ لا، لا يجب ذلك. هل يجوز لبس النظارة الشمسية خلال أعمال الحج؟ طبعا الصيام لا يجوز ذلك إذا في سنواتنا هذه، لو كان مثلا يخاف على نفس السنوات الماضية القديم الزمان يقول أنا ما أدري أرجع ما أرجع، في ناس يضيعون ولا يجون، في ناس يصيدهم مثلا يضيعون عن القافلة، لا غير الحين احنا في زمن آخر. هل يجوز لبس النظارة الشمسية خلال أعمال الحج مع العلم بأني عملت عملية في العين للضرورة؟ تجوز، وإذا لزم التضليل يرجع إلى حكم فقيه مرجعه في مسألة هل يعد هذا تضليل هذا المقدار أو لا. هل يجزي وقوف النساء بالمشعر الحرام لمنتصف الليل؟ طبعا نساء برنامجهم راح يمرون في مزدلفة في المشعر الحرام، ولو مرورا بالسيارة الفقهاء يقولون يكفي هذا المقدار، مو لازم ينزلون تحت في المشعر، لأن قد المرور ما يسمح يوقفون، قد ما يشوفهم المرور في البداية بس يجي ويمشي الباص 3 كيلومتر وتالي يروح عاد دور النسوان. ولماذا لا ينبغي، هاي بالإضافة إلى المشي 3 كيلو، لماذا لا نبقى حتى طلوع الفجر؟ لا يمكن ذلك، لأنكم ستقعون في يعني عسر وحرج، لأنه سيتأخر رميكم إلى النهار، وفي النهار ما تدرون وش وضع الجسم، وما يمكن المغامرة بهذا الشيء. بعض الأسئلة الأخرى ألاحظ إذا في سؤال مهم أو نختم. المقصود من الإحرام بالنذر مهم، أنت إذا بتروح مكة أما تروح ميقات أو تنذر، واثنينهم جائز عن جميع الفقهاء. تنذر يعني تجري صيغة النذر، وهنا ملاحظة مهمة للنساء، كل واحدة تأخذ إذن من زوجها بالنذر من الحين، روحوا لبيوت وروحوا أخذوا الإذن، لا تنسون أول كلمة تكلمونها هي الزوج هذا. ونختم نختم هذا اللقاء بما استطعنا أن نجيب عنه من أسئلة وما سمح له الوقت، وعذرا على التأخير الإضافي. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. بكرة الظاهر في لقاء للنساء خاص يلتزمون بالحضور ليستفيدوا ويتموا الفائدة إن شاء الله، وغفر الله لنا ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.